رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهي الثانية في سيرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا البرنامج من وراء حجاب يدور حديثها حول النساء وأخلاقهن، وقد اخترنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن القدوة والأسوة لكل نساء الأمة، بل لنساء العالمين أجمعين، فهن اختيار الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهن حاملات مشعل النور والوحي والعلم إلى الخلق. أذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهن المعلمات، وهن القدوات، وهن الأمهات، وهن معلمات الدنيا كلها، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند المرحلة الأولى من حياة السيدة عائشة المبرأة الصادقة الصديقة الحبيبة المحبوبة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب النساء إلى قلبه، التي اختارها الله له، والتي سلم عليها جبريل، والتي هي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، وهي البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة الطيبة صلى الله عليه وسلم. وقلنا أننا في هذه الحلقة سنقص عليكم قصة الإفك، هذه القصة العظيمة التي حدثنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه، فجعل ذكر السيدة عائشة باقيا إلى قيام الساعة. السيدة عائشة لا هي الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن بهذه الاستفاضة، فزيدا ابن حارثة حينما أراد أن يطلق زينب بنت جحش ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إبطالا لعادة من عادات العرب السابقة وإحقاقا للحق، لكن الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها طويل، زاد عن 10 آيات إلى 16 آية، والحديث عن السيدة زينب رضي الله عنها لم يتجاوز آية في كل محراب تذكر وفي كل بيت يتلى، ومع الصغير ومع الكبير ومع الذكر والأنثى والرجل والمرأة، الكل يذكر السيدة عائشة يوم أن يقرأ سورة النور، هذه السورة التي أشعت بالنور والضياء على بيوتات المسلمين أجمعين، حينما ذكرت هذا الأدب وهذا الخلق وهذه الطيبة وهذه البراءة العظيمة للسيدة عائشة. الأمر بأن يذكر حديث الإفك في السنة، كما قلت لكم إنما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بل السيدة عائشة كما سنرى الآن كيف أنها استبعدت أن ينزل وحي من السماء آيات تتلى في براءتها، وكانت تقول إني يعني أظن أن شأني أحقر من هذا وأقل من هذا أسلى إلى يوم القيامة. إن الله تبارك وتعالى العظيم المتعالي سبحانه وتعالى الذي اختار عائشة زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبعث لذلك جبريل عليه السلام مرة ومرتين وثلاث لرسول الله وهو في النوم، يأتيه بسرقة من حرير قطعة من حرير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتحها على جبريل عليه السلام، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يكن هذا يمضه، إن يكن هذا من أمر الله يمضه،
يعني إذا كان الله قدر لي هذا وشاءه لي فلا بد أن يكون لا محالة. فهذه المبرأة الطيبة التي اختارها الله عليه وسلم حديثا أو يعني ينفث الملك في روعه أن امرأته بريئة أو أنه يرى رؤيا في النوم أنها بريئة، إنما أنزل أكثر من 16 آية في كتابه الكريم، 10 ثم 6 في سورة النور من الآية 11 إلى 26 كلها تدور حول هذه البريئة. رواه والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا هذه القصة أيضا على لسان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى من تكلم في حقها وعلى من دافع عنها بل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري بجلالة قدره حاث الإفك في 6 كتب من كتابه الصحيح، وفرق هذا الحديث في حوالي 12 بابا من أبواب ليبين أن هذه الحادثة وهذا الحديث امتلأ بالفقه والفوائد العظيمة الكثيرة التي يجب أن يسلم. الحديث يدور حول حاجة اجتماعية ووقاية ربانية لمجتمعات المسلمين، فالحاجة الاجتماعية الملحة هي أن يمسك الناس ألسنتهم، أن يمسك الناس ألسنتهم فلا يخوضوا أبدا في عرض امرأة ولا في عرض رجل، ولا يرمون محصنة ولا محصن، ولا يرمون غار من هناك شهود 4 رجال عدول يروا جميعا هذه الحادثة فعند ذلك يشهدون، وإلا فإن الذي يتكلم في عرض امرأة مسلمة أو في عرض رجل مسلم بغير بينة وبغير 4 شهود عدول رجال فإنه يجلد جلد، لأنه تكلم في عرض مؤمن أو مؤمنة بغير بينة، والبينة كما قلنا 4 شهود رجال عدول. حتى الزوج لا يجرؤ أن يرمي زوجته بهذه الجريمة إلا أن يشهد 4 شهادات بالله، يقسم بالله 4 مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أرادت أن تبرر أن تقسم بالله 4 مرات أن زوجها من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما لأنها جريمة شنعاء تهد المجتمعات هدا وتفصم عرى المجتمع انفصاما ويستشري أثرها في العائلة والقبيلة والأبناء والأحفاد كما الآباء والأجداد. أن يكون هناك مجتمع متماسك وفيه مثل هذه الجريمة أو في مثل هذا القذف يشاع بين الناس، فأنا أحذر المسلمين أجمعين الذين يسمعونني أو ينقل إليه مثل هذا الحديث بخطورة رمي الناس بمثل هذه الجريمة الشنعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم ذكر الكبائر فقال عن الموبقات 7 منها في الصنة ورميها بالزنا ورميها بالفحش ورميها بالمنكر، هذا من الموبقات التي توبق صاحبها في الإثم وتدخله نار جهنم يصلاها مذؤوبا مدحورا، بل ويوضع اسمه في سجل الفساق الذين لا يقبل لهم شهادة أبدا أمام قاض أو حاكم. أيها الإخوة الكرام، إن قضية في المجتمعات أشد من خطورة الأعداء الخارجيين لهذا المجتمع، فإن العدو الخارجي عدو ظاهر بين، أما المنافق فإن أثره عظيم في المجتمع كالسوس ينخر في عظام الأمة يهدها يقتلها يدمرها وهي لا تشعر. لذا حذر الله تعالى من النفاق وأهله وذكرهم وأمهم وبين طريقة زوغانهم وبين طريقة ضلالهم وبين حججهم الفاسدة ومجالسهم الممتلئة كذبا وزورا، ذلك ليحذر المسلمون من هذه الطائفة المنكرة الفاجرة التي تفسد المجتمعات والحرث والنسل. زي ما احنا بنشوف كده النهاردة لما بتكون في انتخابات وبالذات تجدهم دائما يبحثون عن السيرة الشخصية والذاتية لمن ينافسونه. وأول ما يعني يحصل على أي بادرة أنه كان له كلمة مع فلانة أو أن امرأته كانت كذا أو امرأته قالت كذا أو كانت في المشوار الفلاني أو هو قابل فلانة أو جالس في لقاء وقال طريق المنافقين دائما يريدون أن يسقطوا الشخص عن طريق أخلاقه عن طريق أخلاقه. وحاشا وكلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطيبات الطاهرات أن يكون في أخلاقهم ما يشينهن أو يشين رسول الله. كيف لا؟ كيف ذلك؟ وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وأنك أحد من النساء. وقال عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأزواجه أمهاتهم فهن لسن ككل النساء بل هن المفضلات على نساء العالمين وهن أمهات المؤمنين. فكيف يكون هناك منقصة منهن؟ كلا وألف كلا أبدا. لكن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كان له تاج التمليك وتاج الرئاسة على الأوس والخزرج، كان هو هيبقى الملك بتاع المدينة. وافق اليهود على ذلك ووافق الخزرج ووافق الأوس ووافق الوثنيون، كلهم وافقوا على أن يملكوا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول ملكا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر الله في حين لحظة تتويج هذا الرجل، فانفرط الناس من حوله وانفض الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فأوغر ذلك صدر وقلب عبد الله بن أبي بن سلول وأصبح يحيك لرسول الله وهو ومن معه من كل. فكان مما اتخذه عبد الله بن أبي بن سلول ليطعن في الرسالة وليطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعن في زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميها بالإفك ويرميها بهذه الكذبة الشنيعة. الإفك يعني الكذب الشنيع الفاحش الذي لا يمكن أن يصدق أبدا، لا يمكن أن يصدق هذا الكذب أبدا. لماذا؟ لأنها المبرأة من فوق سبع سماوات، لأنها الله اختارها زوجة لنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها زوجته في الدنيا والآخرة. فكيف بعد كل هذا تقع في مثل هذا؟ الله لا يختار لأنبيائه أبدا امرأة فيها ذرة فسق، ذرة فسق وانحراف، لا يمكن أن تكون زنا. صلى الله عليه وسلم ما تفحشت وما زنت زوجة نبي قط وما وقعت في هذا المنكر أبدا. كل الأنبياء زوجاتهم طاهرات مطهرات من هذا الباب، حتى الكافرات منهن. احنا عارفين ان زوجة سيدنا نوح كانت كافرة وزوجة سيدنا لوط كانت كافرة، وبالرغم من كفرهن فإنهن لم يلوثن فراش أزواجهن، إنما كانت الخيانة في أزواجهم أزواجهن. فامرأة نوح لم تكن مع نوح على الإيمان، وامرأة لوط لم تكن مع لوط على الإيمان، لذلك يعني قذفهما الله تبارك وتعالى ورماهما بالخيانة. الخيانة هنا الخيانة العظمى اللي بيسميها خيانة عظمى، يعني اللي هي الخيانة في الدين والعقيدة، الخيانة في الدين والعقيدة. أما الخيانة في الفراش فكلا وألف كلا، لم يزوج الله تبارك وتعالى نبيا كيف وهذا خاتم النبيين، كيف هذا وهذا خاتم المرسلين، كيف هذا وهذا حبيب رب العالمين، كيف هذا وهذا الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم الذي قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كيف هذا وهو سليل الطهر يقول صلى الله عليه وسلم جئت من نكاح لا سفاح فيه، أي أن كل الأرحام التي حرها سفاح قط، بل والأصلاب التي حملت نطفته لتقذفها في هذه الأرحام كانت أصلابا طاهرة لم تلوث ولم تتلوث بأرحام محرمة أبدا. فكيف نقول هذا على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم كيف يختار له ربه ويقدر له ربه ويشرع له ربه أن يرتبط بامرأة فيها عيب؟ يمكن أن يساورنا شك في نبينا ولا في زوجات نبينا وبالذات عائشة الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، البريئة بنت المبرأ رضوان الله عليهم. شوف سيدنا أبو بكر بيقول إيه، ده عجيب جدا الكلمة دي اللي بيقولها سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع هذه المقالة الشنعاء وهذا الإفك الفاحش البلد. يعني واحد في الجاهلية قبل الإسلام لم يزن قط، لم يشرب خمر قط، وأهل بيته من نساء وزوجات وبنات لم يفعلن هذا الفعل في الجاهلية، أيفعلنه في الإسلام؟ أيفعلنه في الإسلام أيها المسلمون؟ يتلوثون في الإسلام؟ أناس ترفعوا عن هذه القاذورات وهم لم يؤمنوا بعد بالله الواحد القهار. عندما يؤمنوا بالله الواحد القهار يتلوثوا بهذه القاذورات؟ أبدا، كلا، لا يمكن أن يكون هذا من الأحوال، لا يصدق هذا أبدا، لا يقبل هذا عقل ولا قلب ولا فكر أبدا أبدا. ده هناك أناس يعيشون بيننا، يعيشون على وجه الأرض الآن، لا دين لهم، لا يتعاطون هذه الفاحشة النكراء، لا يتعاطون هذه الفاحشة النكراء. فكيف بالأطهار الطيبين المؤمنين الصالحين؟ كيف بمن قال الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات؟ انتوا عارفين يعني ايه غافلات؟ اما ان تكون المرأة ذات الزوج اسمها محصنة، واما المرأة الطاهرة البريئة الشريفة الطيبة سليمة العرض والشرف. والغافلات يعني اللي ما بيجيش على بالها الكلام الفارغ ده فضلا ان تفعله، فضلا أن تفعله. يعني هؤلاء الطيبين والطيبات لا يفاوت الشياطين على عقولهم، لا يأتيهن ولا حتى وسواس ولا حديث نفس في هذا الباب بحال من الأحوال. هذه الغافلة، الغافلة التي لا يمكن أن تفكر في هذا، لا يمكن أن يأتي لها فكر ولا خاطر ولا لحظات ولا وساوس ولا هلاوس ولا حتى أحلام في النوم ولا محصنات غافلات مؤمنات. فالإيمان يحجز الإنسان عن الفاحشة، فكيف إذا كان هذا المؤمن من الذين تغفل أذهانهم فضلا عن قلوبهم عن هذه الفواحش؟ فكيف بهذا المؤمن الغافل أن يكون أيضا محصنا إما ذي زوج أو أنه كانت؟ إذن لا يخطر أبدا على بال المسلم هذا الكلام. لذلك المؤمنون حينما سمعوا أهل الإفك يتحدثون في هذا صمت آذانهم، حطوا صابعهم في أذنهم، أغمضوا أعينهم، بل قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هؤلاء كذبة الذين يرمون السيدة عائشة، عائشة الحبيبة المحبوبة الرقيقة الطيبة الطاهرة العفيفة الصديقة التي سلم عليها جبريل وحمل إليها سلام الله، المبرأة التي بشرت بالجنة التي قال الله لها لهم محب. أيها المسلمون الأكارم، إن المنافقين هناك في الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بهذا، وقطع الله ألسنتهم بهذه الآيات القرآنية، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على من تكلم بهذا صراحة. لكن منافق العصر والذين يدعون محبة عمري رضي الله تعالى عنه والذين يزعمون أنهم محب آل بيت رسول الله وتتعالى أصواتهم اللهم صل على محمد وآله، كذبة. هؤلاء يصلون على رسول الله بلسان ويلعنون زوجاته باللسان الآخر، قلوبهم ممتلئة غيظا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانها يطعنون في عرض، يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان، يطعنون في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ست. هؤلاء الرافضة الملاعين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون المسلمين السنة في كل مكان، قل في اليمن، قل في العراق، قل في سوريا، قل في الإيران، في كل مكان يقتل فيه مسلم، إما أن يقتل السنة وأشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. وها هم يسبون عائشة، يسبون عائشة، يطعنون في عائشة، يسبون رسول الله في سبتهم لعائشة رضي الله عنها. وانت حينما تسب امرأة رجل فأنت تسب الرجل، حينما تطعن في شرف امرأة أنت تطعن في شرف الرجل، وتطعن في فراشه، وتطعن في دينه وأخلاقه. هذا لهم يظهرون الإسطنون الكفر، هذا غالبيتهم يفعلون هذا. لا أريد أن أطيل الحديث في الكلام عن هؤلاء المجرمين الذين يتبعون عبد الله بن أبي بن سلول، لا يتبعون رسول الله ولا يتبعون أهل بيت رسول الله، إنما هم أتباع عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن سبأ اليهودي. هؤلاء أتباعه الذين يطعنون في الإسلام ويطعنون في رسول الله ويطعنون في زوجة رسول الله ويطعنون في خلاء سلول وعبد الله بن اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي. ولذلك أنا أحذر المسلمين من قنواتهم، قنوات الرافضة في هذا الجهاز من الخطورة بمكان. لا يحل لمسلم أن يبقي هذه القنوات في تلفزيونه عليها كذبا وزورا. دين الرافضة ليس دين الإسلام، الرافضة ليسوا على الإسلام، الرافضة لهم دين مختلف تماما عن دين الإسلام. منهم العلويون، رئيسهم بشار الذي يقتل المسلمين في سوريا بيده وبيد الروس والإيرانيين، ومنهم النصيرية الذي منهم أيضا بشار، ومنهم الإمامية، ومنهم وهوينهم، ومنهم الإسماعيلية والقرامطة والفراعنة، أنهم لا علاقة لهم بالإسلام، وأنهم ما فتئوا لحظة إلا ويطعنون في الإسلام وفي المسلمين. أيها الإخوة الأكارم، إلى قصة الإفك وإلى هذه القصة العظيمة التي أظهرت، وكأن الله أراد هذا قدرا حتى يظهر براءة وطيب ونقاء كانت أبيها، وما كانت حسان بن ثابت، وما كانت مصطح، وما كانت كل هؤلاء، حينما اللي تاب تاب واللي قيم عليه الحد وقيم عليه الحد، وظهرت براءة السيدة عائشة وبراءة صفوان بن معطل. هذه كلها والله أقدار الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم. يقول الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، كان شأن الإفك وكانت قضية الإفك في غزوة المريسيع اللي هي غزوة بني المصطلق، ودي كانت سنة 5 من الهجرة. الغزوة دي كانت سنة 5 من الهجرة، وكانت السيدة عائشة يعني متجوزة النبي صلى الله عليه وسلم بقى لها 3 سنين، دخلت يعني بقى لها 3 سنين رضي الله تعالى عنها. المريسع دوة، المريسيع دي هي اسم الماء الذي ينتفع به بني خزاعة، بني خزاعة. والمصطلق هذا يعني لقب لخزيمة ابن سعد ابن عمرو، وهو بطن من بني خزاعة أيضا. يعني هذا الماء، يعني المعركة دي كانت عند ماء لبني خزاعة يسمى هذا الماء. الغزوة دي كانت سنة 5 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغزو غزوة إلا يقرع بين نسائه، يعني شوف مين اللي يطلع القرعة بتاعتها وياخدها معاه في هذه الرحلة وفي هذه الغزوة. فيروي ابن إسحاق والواقدي وغير واحد أن الإفك كان في غزوة المريسيع. ويروي أيضا الذهبي عن يونس عن ابن شهاب يقول أخبر ابن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تعالى، وكل حدثني بطائفة من حديثها. ده عبيد الله ابن عبد الله يعني يقول أنه السيدة عائشة حدثته بهذه الطائفة، أو كل حدثني كل واحد من هؤلاء الرواة حدث يونس. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني عمل قرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، يعني سافرت معه في هذه الغزوة. فأقرع بيننا صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاه، هي غزوة المريسيع بين المصطلق. قالت السيدة عائشة: فخرج سهمي، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نزلت امتى الآية دي؟ نزلت قبل غزوة المريسيع، نزلت قبل سنة 5 هجرية، قبل هذه الغزوة ماشي. واحتجب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي لبسنا الحجاب وأصبحنا لا عليهن أجمعين. قالت: وكنت وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. شفتوا بقى، يعني الحجاب لم يكن حجاب ملابس فقط، جلباب فقط، لكن كانت أيضا تحتجب إما وراء الجدار وإما داخل الهودج. فلما كانت تسافر كان يناخ الإبل الجمل بتاعها قدام باب بيتها، تخرج من باب البيت وتجلس في الهودج ثم الحجاب غير الجلباب اللي هو بتلبس. تقول: وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، بعد ما انتهت الغزوة، وقفل ودنونا من المدينة. قفل يعني رجع من الغزوة وقربوا من المدينة، خلاص يعني بقى بينه وبين المدينة حوالي 25 كيلو كده. فآذن ليلة بالليلة بعد العشاء، نزل وخلى الجيش عسكر في هذا المكان اللي هو على بعد قريب من المدينة، يعسكر ليلة يرتاح يعني عشان يكمل بعد كده المسير إلى المدينة. قالت: فقمت حينئذ فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت حاجتي. هي عملت ايه بقى؟ هي قامت حينئذ، يعني لما وضع الهودج بتاعها واناخ الناس يعني ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت لتقضي حاجتها يعني في المتبرز البعيد مع النساء، بيروحوا يقضوا حاجتهم في مكان بعيد عن مكان الجيش. قال: فمشيت، قالت: فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت حاجتي اقبلت الى رحلي. رجعت بعد ما خلصت قضت حاجتها، رجعت بقى الرحل بتاعها، يعني البيت اللي هي قاعده فيه، الخيمه اللي هي قاعده فيه فيها في هذه الليله. قالت: فاذا عقد لابسه عقد، لما وصلت للرحل بتاعها بتحط ايديها كده في رقبتها، فما لقتش العقد بتاعها، ما لقتش العقد بتاعها. رجعت تاني الى مكان قضاء الحاجه تبحث عن هذا العقد. تقول: فاذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمسته وحبسني التماسه، يعني اتأخرت وانا بدور عليه، كنت عايز زي ما تقولي هدية يعني من احدى صويحباتها عشان تتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرها هذا. تقول: واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير. الناس اللي هم المجموعة الشيالين اللي بيشيلوا الهودج ويحطوه على ظهر البعير، جم هم 5 ولا 4 رفعوا الهودج وحطوه على البعير. هي بنساء في هذا الوقت كنا خفيفات اللحم، يعني ما كانوش تقال، كانوا كلهم رفيعين. ليه؟ لانه ما كانوش بياكلوا، الاكل كان قليل، وكانت المرأة تأكل العلقة يعني اللقمة كده واللقمتين بس، تقيم القود وتشد حيلها وتشرب مية وخلاص وانتهت على كده. فما كانش يعني وزنهم تقيل، لم يحملوا اللحم بعد، وهي كان عندها 12، فما حسوش ان هي السيدة عائشة فيه ولا مش فيه. وضعوه على البعير وهم يحسبون اني فيه، وكان النساء اذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، انما ياكلن العلقة من الطعام، قطعة صغيرة من الطعام، فلم يستنكروا خفة المحمل حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وصاروا، بعثوا الجمل يعني أو قريب من الفجر علشان يبقى ماشيين في الطراوة، ما يبقاش الجو حر عليهم يعني. الجيش كله مشي، فبعثوا الجمل وصاروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. بعد ما الجيش مشي بفترة أنا لقيت العقد بتاعي، رجعت بقى علشان تنزل المنزل بتاعها، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. لا داعي ولا مجيب يعني ايه؟ دايما الجيش لما الجيش بيبلغ بعضهم بعضا: هلموا الرحيل 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 الرحيل، فيقوم الجيش ويستعد ويبداوا زي ما بنقول كده احنا دلوقتي مثلا في الجيش انتباه، يعني كل يوم ينتبه، الكل يقوم يجهز الرحل بتاعه، يجهز الجمل بتاعه، يجهز العفش بتاعه، يلا عشان هنرحل. ده الداعي. والمجيب اللي هو بيردد وراء هذا الداعي، هذا الداعي يقعد يردد عدة آلاف إلى آخره. الجيش دايما بيبقى فيه ناس مؤخرة الجيش، بيبقوا عدد من الناس، عدد من الفرسان بيبقوا بعد ما الجيش يمشي يعملوا ايه؟ اذا كان في حد مريض مجروح، في مشكلة، حاجة وقعت، شيء سقط، يقوم ياخدوه معاهم وهم رايحين يعني على الجيش. دايما دول بيبقوا متأخرين عن الجيش شوية علشان لو في اي حاجة باقية لهم وهم الحر. جئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت فيه، يعني قصدت المنزل، المكان اللي احنا كنا الرحل بتاعي فيه، رحت ايه قعدت فيه، وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي. معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ماشي جنبيها بالجمل بتاعه وهيفتقد، فيقول لمثلا الناس الله هي فين، ويبدأ يشوفها تأخرت ليه او هي مش موجودة ليه. قالت فأممت منزلي الذي كنت فيه وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي، فبين انا جالسة غلبتني عيني فنمت. طبعا مجهود وركوب الجمل صعب، وسفر يعني 10 أيام رايح و10 أيام جاي، وهدت حيل زي ما بيقولوا، ومجهود جامد، والجيش مشي، وهي قاعدة كبس عليها النوم فنامت. طيب قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش. ده اللي بقول لكم عليه بقى، ده من وراء الجيش اللي هم البريد بتاع الجيش، او لا مش البريد، اللي هم النظارة بتاعت الجيش الخلفية، النظارة الخلفية بتاعت الجيش اللي هي بتعرف الجيش مثلا ان في هجوم، ان في حد من العدو مترصدهم، ان في اي حاجة وقعت بيشيلوها معاه. السلمي ثم من وراء الجيش، وده كان يعني رجلا فاضلا وإنسانا تقيا صالحا، شهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس تقوى ولا يعرف عنه إلا الخير. تقول فأدلج فأصبح عند منزلي. أدلج يعني مشي بالليل، صار بالليل يعني يتكشف الطريق ويشوف العيون ويشوف الرصد ويشوف الموضع اللي أنا قاعد فيه في الصبح، يعني قريب من الفجر، خلاص الدنيا بتشقشق بقى كده، فلقى كومة سوداء قدامه، فلما اقترب منها قال فرأت سواد إنسان نائم فأتاني. راح بقى رايح عشان يشوف النائم ده نام، راحت عليه نومة وممشيش مع الجيش، ولا مين ده بالظبط، ولا في ايه، ولا حد مريض الى اخره. قالت فلما اقترب مني فعرفني حين رآني. بيجيب للبيت، بيجيب له طلبات للبيت، بيحافظ على اهل بيته، بيجيب ده. اكثر الناس امانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب اعمال بعض ابيات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فعرفني حين رآني، أول ما شاف ليه بقى هو عارفها ليه؟ قالت لأنه كان يراني قبل نزول الحجاب. عارفين الحجاب اللي هو لبس النقاب، هو كان عارفها من قبل كده لأنها كانت تظهر بغير النقاب قبل ذلك، لأن النقاب نزل قلنا في السنة 5 تقريبا هجرية. تقول وكان يراني قبل الحجاب، أول ما شافها عرفها طبعا فاسترجع. يعني ايه؟ يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نده عليها، ولا قال لها يا زوجة رسول الله، ولا قال لها يا عائشة، ولا قال لي من يمكن، ولا أي شيء. هو مجرد شافها عرفها إن دي سيدة عائشة، راح قوم بس. هي على طول استيقظت في هذه اللحظة. قالت فاستيقظت باسترجاعي حين عرفت، يعني عرفت إن إيه، إن 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 هذا الصوت يفودني يعني. قالت فخمرت وجهي بالجلباب، على طول اول ما فاقت من النوم راحت على طول شدت هدومها على وجهها، فخمرت وجهي بجلبابي، والله هي بتحلف بالله سيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة، سمعت استرجاعه غير قوله انا لله وانا اليه راجعون. يعني قالت فاناخ راحلته، راح ايه اناخ الجمل بتاعه، الراحله نزل عند عليها واناخ الراحله بتاعته. قال فوطئ على يديها فركبتها، يعني منزل الراحله على ايديها كده، وطاها خالص عشان السيدة عائشة تعرف تركب، ركبت الجمل. فانطلق يقود بي، هي بتقول فانطلق يقود بي الراحله حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في الفجر. بقى ماشي المشوار كان طويل جدا، عبال ما وصل كان يعني كانوا في نحر الظهيره بعد الضحى، بعد الضحو كده بشويه وخلاص الظهر قرب جدا. تقول فهلك من هلك فيا. كان ايه بقى اللي حاصل؟ عبد الله بن ابي بن سلول قاعد هو والشله بتاعته من المنافقين قاعدين كده عاملين لهم قاعده على جنب، فبعدين شاف سيدنا صفوان بن المعطل جاي راكب على الجمل، وصفوان معروف ده مش متجوز اصلا وليس لديه امه، ويعني يضرب به المثل في التقوى والعفاف والإيمان وكده. فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول لقاها فرصة. قال من هذه؟ من هذه التي على جمل صفوان بن المعطل؟ أليست هذه زوجة نبيكم؟ وطبعا المنافقين قاعدين حواليه وضعاف المسلمين اللي هم ما يعرفوش أصلا ده منافق. أليست هذه زوجة نبيكم؟ ثم قهقه كده وقال والله ما نجا منه وما نجت منه. كلمة كبيرة جدا، يعني هو رماها بالزنا ورماه بالزنا على طول. والله ما نجت منه وما نجا منه. هو رمى زي بيقولوا الكرة في الملعب وساب بقى صبيانه يلعبوا بها. شيطان رمى الكلمة ثم بعد ذلك بدأ إيه؟ الناس تترامى هذه الكلمة وتتكلم فهافية. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. هو الذي تولى كبر الإفك، يعني هو الذي ابتدأ هذه الكلمة، وهو الذي نفخ فيها، وهو الذي كبرها، وهو الذي نشر هذه الكذبة عني. قالت فقدمنا المدينة، هي سيدة عائشة بتقول فقدمنا المدينة، خلاص بقى وصلوا المدينة. فاشتكيت شهرا، طبعا خلع اللي حصل ولا تدري ما الذي قيل، ولم يضرب بخلدها شيء من هذا الإفك أبدا، ولا من هذا الفحش أبدا بحال من الأحوال. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. خد بالك بقى، الناس يفيضون في قول أهل الإفك، كأن أهل الإفك دول 2 3 4 5 هم المتزعمين الايه الموضوع، زي المذيعين المجرمين تضعف الكاذبة، ويبدأ الناس بعد كده يسمعوا الكلام دوت ويبدأوا يتناقلوا. شفت يا اخويا، شفت سمعت، شفت فلان بيقول، شفت فلانة بتقول، ده فلان قال، ده فلانة قالت، ماشي. فبدأ الناس يرددوا اقوال اهل الايه اهل الافك، تقول ولا اشعر بشيء من ذلك، ويريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني أتوعك شوية، ترتفع درجة حرارتي شوية، الإنفلونزا، أي حاجة بسيطة كده. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف جدا التلطف معها، ويطبطب عليها ويسألها ويدويها ويقعد جنبيها ويسهر معاها ويحاول يخفف عنها بشتى الطرق، ويحط إيده على دماغها ويرقيها ويدعو لها إلى آخره. لكن فوجئت في هذا المرض شهر بحاله رأدة السيدة عائشة في الفراش من شدة المرض، يعني يتلطف معها مثلما كان يتلطف في أي وجع كان يصيبها. تقول ويريبني، يعني ده كان مشككني، هو في إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده معايا ليه؟ هو ليه ما بيسألنيش إزايك، عاملة إيه، خفف عني، يجي يقعد جنبي زي ما كان بيقعد، يجي يحط إيده على رأسي ويدعي لي، يجي يقول لي يا عائشة شفاك الله وعفاك، يجي يقول لي مثلا كذا، يقول لي كذا، مفيش، ما بيقوليش حاجة خالص، عاملة إيه؟ بس كلمتين وبس، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. طبعا الست المدللة عند زوجها المحبوبة لزوجها اللي عارفة خصاله، أول ما تحس أن زوجها متغير شوية من ناحيتها على طول تسارع وتسأله مالك يا اخويا، حمقت مني حاجة، ضايقتك، انا قصرت في حاجة، انا ما قمتلكش بواجب من الواجبات، اصلك متغير، اصلك متضايق، اصلك شكلك زعلان، اصلك شكلك متضايق، هو في حاجة حصلت في الشغل، هو في حاجة عمل لك حاجة في الطريق، هو وتقعد تلح عليه حتى تسرع عنه وتخفف عنه. معروف اي امرأة كده، وبالذات اذا كانت المرأة في وجع وهي عارفة ان زوجها ساعة ما بتكون وجعانة وتعبانة بيبلغ الرضا، تلطف معها بكل السبل وتسمع دعاءه دائما لشفاك الله وعافاك، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسأل اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وهكذا. يبقى الرجل دائما قريب من مراته وعمال يعني يبث لها الحسنة. فوجئت ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض والذي اشتد عليها ووصل الى شهر بحاله انه ما بيقولهاش حاجه، ان اقصى كلمه يقولها لها كيف فيكم. تقول فيسلم، انما يدخل علي فيسلم للسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ثم يقول كيف فيكم، عامله ايه، كيف فيكم، عامله ايه. تقول فني، يعني يبقى في شك جوايا، ايه في ايه، وهي مش عارفة، مسكينة هي مش عارفة، مش بقول لك هي زي ما ربنا قال الغافلات تقول ولا أشعر بالشر. خد بالك بقى من الحتة دي، هي مش عارفة في إيه أن هذا يريبها وفي نفس الوقت لا تشعر بالشر. يعني إيه لا تشعر بالشر؟ يعني هي لا يمكن لا يدور بعقلها ولا بخلدها أبدا. قصة جميلة جدا وطويلة جدا وبتبين مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ومدى حب الله للسيدة عائشة ومدى الفوائد العظيمة الموجودة في هذه القصة. سنلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم من قبل ساعة من الآن حتى نبث لكم ما في هذه القصة من فوائد عظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتي.